اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولكن الصحيح إن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي. قلنا إن المنطق الأرسطي افترض إن السبب في حصول اليقين من وراء التواتر والتجريبيات هو قياس منطقي مشكل من صغرى وكبرى، ففي باب التواتر قيل الصغرى عبارة عن اجتماع عدد كبير من الناس، والكبرى إن هذا العدد يمتنع تواطئهم على الكذب. ونفس هذه القضية طرحوها في التجريبيات بأن اختبار عدد كبير من الجزئيات يمثل صغرى كبرى، إن هذا العدد الهائل لا يمكن أن يجتمع صدفة. فحينما نأخذ قطع من الحديد ونعرضها إلى النار فنقول هذه القطع تمددت بالحرارة، الكبرى ماذا تقول؟ إذن كل حديد يتمدد بالحرارة. على أي حال، إذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى يحصل عندنا القطع بالنتيجة، لأن الشكل الأول من الأشكال التي تثبت البرهان وتثبت القطع في النتيجة دائما. ثم ذكرنا أن السيد الشهيد قبل أن يعلق على هذا الطراز من التفكير يقول يمكن أن نرجع الكبرى في التجريبيات إلى الكبرى في المتواترات، فإن الكبرى المطروحة في التجريبيات مبنية على أن الصدفة لا تتكرر، هذه القطع حينما تتمدد بالحرارة لا يمكن أن يكون هذا من باب الصدفة. ومن هنا قيل كل حديد يتمدد في الحرارة، هذه الكبرى المستبطنة في باب التجريبيات يمكن أن تكون هي المنشأ أيضا في الكبرى في باب المتواترات، فإن هذا العدد الهائل يمتنع تواطئهم على الكذب أيضا مبني على أن الصدفة لا تتكرر، لأن معنى يمكن أنه يحصل هذا الاجتماع على الكذب أن نفترض أن المخبر الأول اقتضت مصلحته اختلاق قضية ما، ثم اتفقت تلك المصلحة مع مخبر ثاني، وهكذا مع بقية المخبرين رغم أن ظروف هؤلاء المخبرين مختلفة، الانتماء الديني مختلف، حتى الانتماء المناطقي مختلف من بلدان متباعدة، أن الصدفة تتكرر في هذا العدد الهائل، وأنهم هؤلاء اتفقت مصالحهم على اختلاق تلك القضية، هذا بعيد. فإذا الصدفة لا تتكرر يمكن أن تكون منشأ للكبرتين معا، هذا هو حصل ما تبناه المنطق الأرسطي في كيف إن اليقين وهكذا التجريبيات تولد اليقين بالنتيجة. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول الصحيح إن اليقين الذي يتولد من وراء التواتر وهكذا التجريبيات لا يرجع إلى القياس المنطقي أي ضم صغرى إلى كبرى، وإنما يرجع إلى القياس الاستقرائي الذي مبني على تراكم القيم الاحتمالية، بأننا نذهب إلى مفردات الخبر المتواتر، أو نذهب ماذا إلى القضايا الحسية التي تم عليها التجربة. إذا ذهبنا إلى مفردات التواتر، كل مفردة من المفردات تشكل قيمة احتمالية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية الموجودة في تلك المفردات يتزايد عندنا حصول اليقين بالنتيجة، ويتضاءل عندنا عدم حصول اليقين بالنتيجة. فاليقين بالنتيجة مبني على تجمع القرائن الاحتمالية في المفردات. فلو أخذنا بنظر الاعتبار خبر من تلك الأخبار، نقول إن احتمال أن يكون هذا المخبر صادق احتمال 1% أو 5% افترض، واحتمال وكم يكون كاذبا 95%. إذا ضممنا مفردة ثانية وأعطيناه افترض نفس الدرجة 5%، يتصاعد عندنا احتمال المطابقة ويتضاءل عندنا احتمال عدم المطابقة. وهكذا إذا ضممنا احتمال ثالث ينمو احتمال المطابقة، ونصبح قريبين إلى النتيجة، ويبتعد عندنا احتمال عدم المطابقة. وهكذا بضم القرائن بعضها مع بعض وتجميع الحوادث التجريبيات مع بعضها مع بعض، يمكن أن نصل إلى درجة يحصل عندنا نسبة المطابقة بشكل كبير جدا، واحتمال عدم المطابقة رقم لا يحتفظ به الذهن البشري لضعالته. إذن هذه القرائن الاحتمالية هي السبب في حصول القطع بالنتيجة، وليس ضم الصغرى إلى الكبرى. والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك، على أن حصول اليقين هو بضم تلك القرائن الاحتمالية، شاهد جدا بسيط يذكره. يقول لو كان المنطق الأرسطي بنى لنا هذه الكبرى أن هذا العدد الهائل يستحيل أن يتواطأ على الكذب، فنحن نسأله لو حللنا مفردات هذا العدد الهائل هل ترتفع قيمة امتناع على الكذب بين مخبر ومخبر، أم أن الجميع على حد سواء من الناس؟ بمعنى لو نسألهم سؤالا آخرا، أنتم قلتم أن الصغرى اجتماع عدد كبير والكبرى هذا العدد الكبير يمتنع تواطؤه على الكذب، فنحن نسأل هل المفردات دور في مسألة التواطؤ على امتناع التواطؤ أم ليس لها ذاك الدور؟ يعني لو جئتم ب 500 مفردة، 500 شخص كلهم ليسوا بثقات، وجئنا لكم بنصف هذا العدد كلهم ثقات، أين تنطبق الكبرى؟ على العدد الكبير أم على العدد الصغير؟ المفترض على من يطبقوها؟ على العدد الصغير بضميمة الوثاقة، مع أنه امتناع جماعة من الناس على الكذب لا يفرق بين مفردة ومفردة. أنتم تقولون اجتماع جماعة من الناس، هذه الجماعة بالعكس هي 500 كل أكثر هذا العدد من 250. توقف المنطق الأرسطي بقبول عدم الامتناع عدم التواطؤ في العدد الصغير بضم وثاقة المخبرين قرينة على إن هذه القرائن الاحتمالية هي لها الدور في صدق النتيجة، لا مجرد إخبار العدد. يعني بكلمة، إن ذات المفردات ليست هي السبب في حصول امتناع التواطؤ، وإنما القيم الاحتمالية لذات المفردات. هذه القيم لو قمنا بتجميعها مع إبراز بعض الأمور سواء كانت متصلة بنفس المخبر أو قضايا أخرى تسرعت عندنا حصول اليقين بالنتيجة. هذا معناه وبشكل واضح أن اليقين هو مبني ماذا؟ على تجميع تلك القرائن الاحتمالية. وحتى القضية ماذا فرضوا؟ فرضوا بأن القضايا التجريبية قضايا أولية والقضايا المتواترة قضايا أولية، هكذا افترضوها. سيد الشهيد يقول حتى هذه في الواقع هي ليست قضايا أولية، يعني الإنسان الذي لا يعيش التجربة لا يمكن أن يذعن بأن هذا العدد الهائل لا يمتنع تواطئه على الكذب، وإنما يأخذ بالاستفسار والتساؤل بأن مفردات هذا العدد الهائل هل تشتمل على قيم احتمالية أم لا تشتمل على تلك القيم الاحتمالية. فما فرضه المنطق الأرسطي من أن التواتر وهكذا التجريب يرجع إلى قضايا أولية يدعن فيها العقل وليست أمور خاضعة إلى التجربة، هذه قضية غير صحيحة، لأن لو جئنا بشخص يعيش في الصحراء وعرضنا له القضية المتواترة وعرضنا له استحالة اجتماع النقيضين يذعن بالثانية، لأن يقول ما يمكن أنا أكون موجود وما موجود في نفس الآن، ولكن لا يذعن بالأولى ما دام لا يعيش التجربة. يقول من قال أن هذا العدد الهائل لا يمتنع على الكذب؟ يمكن يجتمعون على الكذب، من قال ذلك؟ لاحظ كيف؟ فبالتالي إذن سبب حصول اليقين بالتواتر لا ما افترضه المنطق الأرسطي، وإنما بتجميع القيم الاحتمالية بعضها مع البعض حتى يحصل عندنا اليقين بالنتيجة ويتضاءل عندنا احتمال عدم التطابق. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة، أن اليقين يعني احنا سيشير ما مختلف وياهم في أصل حصول اليقين، إنما المنهج كيف يحصل اليقين في التواتر وهكذا في التجريبيات، يقين موضوعي هاي متفق عليه، لكنه ماذا؟ استقرائي، بخلاف المنطق الأرسطي فرض يكون هذا اليقين ماذا؟ استنباطي ناتج من ضم صغرى إلى كبرى. وإن الاعتقاد بهاي القضايا اعتقاد يعني أن اليقين اعتقاد يعني أن اليقين بها بالمتواترة وبالتجريبية بهاي القضية حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية لا حصيلة ضم صغرى إلى كبرى الكثيرة راح يجينا إن شاء الله في البحث القادم. لا يوجد ضابط يحدد لك كم تلك القرائن من حيث الكم، وإنما تتبع القضية كيفية هذه القرائن، يعني من حيث الكيف. أما العدد قد أنت تجيب لك 10 أشخاص ورعين حاذقين يخافون الله يخبرون بقضية طبيعية، وبينما إذا أتيت 100 شخص ليس لهم هذه المواصفات، القضية غريبة وضعهم غير واضح، قلق عندهم دائما في حياتهم، من أين يحصل اليقين في ذاك العدد الأول 10؟ ولا يحصل اليقين في هذا العدد الثاني. لماذا؟ لأن المسألة مو بالكمية القرائن، وإنما بما يحف تلك القرائن من عوامل الكيفية اللي إن شاء الله راح نوضحها. تراكم القيم الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد. مصب واحد شنو يقصد به؟ يعني إشارة إلى التواتر اللفظي وإشارة إلى التواتر المعنوي. في التواتر اللفظي هناك اتفاق في المدلول المطابقي وأيضا اتفاق في المدلول الالتزامي، يعني الألفاظ مطابقي واحد والمدلول التضمن القضية أيضا واحدة. الكل يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بهاي الجملة الشرطية والفاء، هذا يعبرون عنه تواتر اللفظ. التواتر المعنوي أيضا يشتمل على مصاب واحد، لكن من حيث التضمن لا من حيث المطابقة، أنه أصل القصة واحدة بيعة الغدير، لكن الألفاظ بدأت تختلف من شخص إلى آخر. في خلاف التواتر الإجمالي، التواتر الإجمالي لا يوجد اتفاق لا بالمدلول المطابقي ولا يوجد اتفاق بالمدلول التضمني. توضيحها شنها؟ أنت بصورة عشوائية فتحت كتاب الوسائل، وليس ثلاثين جزء يعني قبل نمتان حجر تفتح الوسائل، قلت المهم فتحت هاي الأجزاء قدامك، قمت بانتخاب عشوائي، يعني مرة تجيب رواية من باب الجهاد، مرة رواية من باب المضاربة، انتخاب عشوائي، يعني تقوم بتجميع الروايات الذي لا ضابط فيها، لا ضابط مطابقي لأنه من أبواب مختلفة، ولا ضابط تضمني لأنه المعاني مختلفة. لكن النتيجة شو تريد تقول؟ تقول إن هذا العدد الهائل من تلك الروايات اللي انتخبتها أنا لا يمكن اجتماعها كلها على الكلمة، قطعا أكو روايات صحيحة بها. هذا المدلول الالتزامي اللي لا بمصب واحد، السيد الشهيد يقول ما عندنا دليل على حجيته، لذلك ليش قيدها مصب واحد؟ يريد يركز على التواتر اللفظي وعلى التواتر المعنوي. هنا عنده عبارة السيد الشهيد يعترض على، يقول هذا وعبارته هيك بالأخيرة، وهل تشمل الاطمئنان الإجمالي، التواتر الإجمالي يعني المتكون نتيجة جمع احتمالات أو لا، إذ قد يمنع شمول السيرة لمثل هذا الاطمئنان الإجمالي. فركز على مصب واحد، يريد يطلع من الآن قضية التواتر الإجمالي، لأن نقول أكو فيه كلام. نعم التواتر اللفظي والمعنوي لأنه مصب واحد فما عندنا مشكلة فيه، هذا إن شاء الله إحنا يجينا، بس حبينا نركز على هذا. فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، إيش قد تطيها؟ ما تقدر تقول أطي واحد عشرة اثنين، نوعية المخبر هو اللي يلزمك بيها. قل من يجيك الشيخ المفيد غير ما يجيك شخص آخر. قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها، لماذا؟ لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، احتمال هذا وارد، ولكن وكل اقتران بين حادثتين، إذا جمعنا حادثة ثانية وضميناها إلى الحادثة الأولى، احتمال اختلاق الكذب يضعف. قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانها، أي بطلان القرينة، لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى من باب الصدفة. احتمال وارد يا مو وارد؟ وارد. فإذا تكرر الخبر، إشارة إلى التواتر، أو الاقتران، إشارة لمن؟ إلى التجريبيات، تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، وتناقض احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. بهذا المعنى يعني نحتاج عدد هائل طبعا من القرائن، وبضم ذلك كيفيات تلك القرائن. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا، لأنه شنو فرض التواتر؟ قال قضايا أولية. وشنو فرض التجريبية؟ قال من القضايا الأولية. سيد الشهيد يقول هذه ترجع لما؟ إلى قضايا نابعة إلى التجربة. وأنا مثل لكم مثال، من نجيب لنا إنسان يعيش في الصحراء، نقول له ترى عدد هائل إذا يجتمع يمتنئ تواطئه على الكذب. يقول أنا إذا ما أشوف بعيني ما أصدق، ما أشوف هاي الأفراد ونوعية القضية ودرجات وثاقة المخبرين ما أقدر أؤمن بها. مثل إيماني باستحالة اجتماع النقيضين، هذا أقدر أؤمن بها حتى لو ما عيش التجربة. أما قضية كل حديد يتمدد بالحرارة من دون أعيش التجربة، ما يمكن أنا أذعن بذلك. يقول ومن هنا نجد أن حصول اليقين، هذا هو الشاهد اللي السيد الشهيد اعتمد عليه في أن سبب حصول اليقين هو تراكم القرائن الاحتمالية بالأسس المنطقية. يذكر 6 شواهد، هذا واحد من يمين. ومن هنا نجد أن حصول اليقين، هذا الشاهد باليقين بالقضية المتواترة والتجريبية، يرتبط بنفس المفردات يوبي القرائن التي تضم إلى تلك المفردات. يقول بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، يعني لا على أساس نفس تلك المفردات. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، نفترض يجونا نواصب كلهم نواصب من الدرجة الأولى يروون حديث الطير، زين، أنه هاي الحادثة المعروفة، أو أن تفسير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسى أهل البيت. يجي النواصب أمام الملأ يجتمعون على أن المقصودة هذه الأسرة الكريمة، وهي أكو مصلحة شخصية تدعوهم. يقول المفروض القضية بالعكس، المفروض القضية بالعكس. يقول بس إنما لكن لو يجون إمامية أنه يحكون هاي القضية نفس العدد، هم 5 نفرات أو 10، ما يحصل عندنا اليقين بصورة سريعة. يبقى احتمال أنهم هؤلاء لحبهم الشديد لأهل البيت عليهم السلام خلقونا هاي القضية. لاحظ كيف؟ إذن ممكن هناك 5 يحصل اليقين لأنهم أعداء، مصلحة شخصية ما عندنا، و5 لا يحصل اليقين لأنه مسألة الحب قد تؤثر والعاطفة موجودة. إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الأخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية، حصل اليقين. تفضل شيخ عبد الله.
شيخنا الظهر المصنف يعتمد على أن حصول اليقين من خلال الكيف، أما المناطق اعتمدوا على حصول اليقين من خلال الكم.
لا 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 لا، سيد الشيخ هسه راح يجينا. يقول والضابط في التواتر الكثرة العددية، البحث اللي راح يجينا، ولكن لا يوجد تحديد دقيق. لا لا، الكثرة العددية عامل رئيسي في الطرفين، ولكن بمفردها ما يشكل لنا الأساس. يقول وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر، زين لاحظوا، إما لوثاقة المخبر، هاي يسمونها القرائن الكيفية، أو لظروف خارجية، يعني إما ظروف ذاتية اللي راح إن شاء الله نوضحها بالدرس اللي يجي، أو ظروف موضوعية هي الأساس في نمو هذا اليقين. حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وهكذا وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، يعني فكلما احتملنا، يعني فرض قرص الأسبرين تناوله أدى إلى زوال الصداع، إذا اقترنت الحادثة الأولى بالحادثة الثانية وصار احتمال أن شرب اللبن هو السبب في زوال الصداع، هذا بالحادثة الثالثة ما شربت لبن، بالحادثة الرابعة ما لا، قرص الأسبرين هو كان العامل المشترك، هذا يؤدي إلى تضاؤل قضية شرب اللبن هو زوال الصداع، وينمو احتمال أن قرص الإسبرين هو الأساس. يقول وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة، دائما كل ما رأسي يوجعني أشرب حباية، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى. يعني احتمال شرب اللبن، خب المفروض كان هذا الاحتمال ما يزول الصداع في الحالة الثانية لأنه ما شربت اللبن، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات وهكذا التجريبيات ناتج عن تراكم القيم الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، هذا إشارة واضحة قلنا، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية. سيشيل قال قطعا حيا أساسا يا ماكو عندنا قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق الأرسطي. إذن المسألة ناشئة من أن هذه القرائن الاحتمالية بضميمة الظروف الذاتية والظروف الموضوعية هي الأساس في الحصول في يقين بالنتيجة، وليس القضية التي آمن بها المنطق الأرسطي الضابط للتواتر. لا لا، الشاهد شيخنا
هو الشاهد الشيخنا يقول بأنه من اعتمادنا بالمنطق العفو اليقينيات على الكيف، لأن لو جاء 10 علماء الآن أخبرونا بقضية ما سوف نأخذ بذلك الخبر، بخلاف ما لو جاء مثلا 100 شخص غير عالم.
لا شيخنا، هذا قلنا الإنسان اللي يعيش في الصحراء من نقول له يابا اجتماع عدد من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب يقول ما صدق. ليش؟ لا لا ليش؟ لا 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 راح شي يقول؟ يقول أحتاج إلى دراسة تلك القرائن الاحتمالية اللي موجودة في كل مخبر، إذا أشوف ذولا فعلا ما عندهم مصلحة شخصية القضية اللي قام بعد قام يعرف ما بها قضية غريبة. إذن هذا شنو معناها؟ معناها الكثرة العددية هي المناط، يقول الكثرة العددية مع الكثرة العددية عامل مشترك. بس لكن السيد الشهيد ما جعله هو الأساس، يعني أنت الآن ما يمكن الآن نحصل التواتر من 5 نفرات حتى لو كانوا أولياء مقدس.
لم يجعل الكثرة عددية،
أبدا.
ناطق جعلوا التواطؤ على الكذب وعدم احتمال.
لا
نحتمل تواطؤهم على الكذب ولو كانوا ألف ما ناخذ.
لا لا
يجعل التواطؤ.
ما قلنا الشاهد على ذلك هؤلاء يقولون أينما وجدت الكثرة حصل امتناع التواطؤ. هم قضيتهم سيد الشهيد يقولون الشاهد على ذلك أنه هذه الظروف هذه الأسس الذي وضعناها في كل مفردة هل كان لها التأثير أم ليس لها ذلك التأثير؟ تبينت أن لها ذاك التأثير، هذا معناه مو المعيار. عندنا نفس القرائن الاحتمالية، القرائن الاحتمالية بضم العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية هي الأساس في ذلك. لذلك السيد الشهيد لا بس هاي عبارة السيد الشهيد شنو يقول عده؟ يقول إن المنطق الأرسطي افترض، هو يقول افترض في حصول اليقين ظروف ذاتية وظروف موضوعية، هو المنطق الأرسطي سيجيد يذكر هاي العبارة في التقريرات، يقول وكأنه كان يعيش ارتكازا ما قلناه من ان الأساس في حصول اليقين ليس نفس الكثرة العددية، الكثرة بضميمة تلك الأمور. يعني بالشرائع إذا لاحظينها في باب القضاء من جملة العلامات اللي تثبت الأمور التواتر يخليها يعرفها يقول مع قيد التباعد، يعني أكو تباعد في القضية. هذا شنو معناه؟ معناه جماعة كانوا يعيشون المسألة إن الظروف الذاتية والظروف الموضوعية هي الأساس، بس يقول سبحان الله يقول في قضية من حينما سألناه عن تعريف التواتر يقول انساقه مع المنطق الأرسطي اللي قاله هو نفس العدد إذا اجتمع هذا يمتنع تواطؤ على الكذب. من هنا يعني سيد الشهيد يمكن انه يجمع جمع عرفي يقول بيننا وبينهم احنا، لكن اذا اخذوا هاي القضية بنظر الاعتبار ولا الكثرة العددية عامل اساسي مهم فيما بيننا والظروف الذاتية هي عامل اساس في كيفية حصول اليقين. والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة. الشهيد الأول في القواعد والفوائد يتعرض لهذا البحث ويذكر آراء عديدة في ضابط الكثرة العددية. بعضهم يقول هذا الشهداء بدر، بعضهم يقول هذا اللي طلع ويا موسى عليه السلام، جيد، بعض يقول 10 في كتاب القواعد والفوائد. بعدين ينتهي إلى ضابط يقول لا يوجد ضابط، بل متى ما حصل العلم سيش يعلق عليه، يقول بعد الجهد فسر الماء بالماء. حصول العلم كيف ذلك؟ سيش يقول أنا أقول لكم أنه الكثرة العددية ليست هي المعيار، وإنما هي مع ظروف أخرى، عوامل أخرى. يقول ولكن لا يوجد تحديد دقيق لهذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية، العوامل شنو مقصودنا من العوامل الموضوعية؟ هي عبارة عن العوامل التي لا ترتبط بذات الشخص، الشخص المخبر، وإنما ترتبط بقضايا عامة ينبغي أن تتوفر في كل مفردة من مفردات التواتر. أول عامل موضوعي يقول نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. من الواضح كلما كانوا هؤلاء المخبرين يعيشون حالة النباهة، يعني حينما رأوا قضية ما هؤلاء كانوا على درجة من الوعي، وأيضا كانوا على درجة من الوثاقة، كان هذا العامل أساس في حصول سرعة اليقين. وأيضا تضائل عندنا احتمال عدم احتمال الكذب، هذا العامل الأول. لا احنا نقصد بالعامل العامل الموضوعي العامل الذي ينبغي ان يتصف به نوعية المخبرين. الوثاقة، خب هذا عامل عام، الوثاقة مو يعني اريد اعبر عنها اسباب موضوعية، اسباب يعلفها العقلاء. الوثاقة سبب موضوعي، النباهة سبب موضوعي. لو تسأل كل واحد يقول لك انا اعتبر الوثاقة سبب موضوعها، النباهة اعتبرها، هذا واحد. العامل الثاني الموضوعي تباعد مسالك المخبرين، يعني كلما كانوا مسالكهم مختلفة، انتمائهم الديني مختلف، ظروفهم الاجتماعية مختلفة، ايضا اماكنهم الجغرافية مختلفة، ايضا هذا عامل مهم في سرعة حصول اليقين. هذا ثاني. الثالث نوعية القضية المتواترة، كل ما كانت القضية مألوفة كان حصول اليقين أسرع، وكلما كانت القضية غريبة مثل قضية قلنا دجاجة لها 4 قوائم كان حصول اليقين أضعف يكون، يعني ما يسرع عندنا حصول اليقين، نحتاج إلى كثرة أخرى. المهم درجة الاطلاع على الظروف الخاصة في كل مخبر، هذه عوامل موضوعية إن شاء الله نأتي عليها بالتفصيل. بضم الكثرة العددية هي الأساس في حصول اليقين، لا أن الكثرة العددية بما هي كثرة عددية. والحمد لله رب العالمين.